بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. حدثنا مؤمل بن الفضل، أخبرنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئاً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. انتهينا في الدروس الماضية أيها الإخوة إلى ختام كتاب الصيام، وجاء المصنف رحمه الله بهذا الكتاب، كتاب الجهاد بعد جهاد بعد كتاب الصيام. ولعل لهذا مناسبة لحظها رحمه الله، وهي أن الصوم جهاد. الصوم هذه الفريضة التي ألزم الله سبحانه وتعالى بها عباده وجعلها ركنا من أركان الإسلام، لا تتم إلا بمجاهدة النفس، ومجاهدة النفس نوع من أنواع الجهاد. فلما ختم كتاب الصيام جاء بعده بكتاب الجهاد الذي يشمل كل أنواع الجهاد. ومبدأ الجهاد في الإسلام هو الهجرة، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة، بعث في مكة، وابتدأ دعوته في مكة، وحصل له ما حصل من الأذى ومن الفتنة الكبيرة له ولأصحابه، ولم يؤذن له عليه الصلاة والسلام بالجهاد وهو على تلك الحال. ولهذا حكم عظيمة، لعل منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو ابتدأ الجهاد في مكة وهو على تلك الحال من الضعف وقلة العدد وقلة الأنصار والأعوان، لتمكن الأعداء، لتمكن هؤلاء المشركون الحاقدون من استئصال شأفة المسلمين. وأمر آخر أيضا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بهذا الدين الكريم، وفيه معاني الأخوة والرحمة والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه، وفيه العطف والشفقة. فلو أنه ابتدأ دعوته بالجهاد والقتال لا أنكر الناس ذلك عليه، ولما صدقوه، لقالوا إنه إنما يريد الاستيلاء على الأرض ويريد الملك. فلذلك تأخر تشريع الجهاد. وأمر ثالث أيضا هو ليتقوى الإيمان في نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الصحب الذين سبقوا للإسلام، السابقون للإسلام، هم عماد الإسلام الأول، ولذلك صبروا وصابروا حتى استقامت نفوسهم على الصبر والتضحية والبذل لله سبحانه وتعالى. فلما أمروا بالهجرة لم يترددوا، هاجروا، منهم من هاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لحق به بعد ذلك، لم يتخلف عنه في مكة إلا من لم يستطع، إلا من لم يستطع. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة الثانية شرع الجهاد، شرع الجهاد، وكانت نفوس كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من شباب الصحابة من الفرسان كسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وغيرهم، كانوا يتطلعون إلى منازلة الكفار ومقاتلتهم وهم في مكة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهم، قال لم أمر بهذا بعد. فلما جاءوا إلى المدينة وأصبح لهم في أمرهم فسحة، سكنوا في هذه الأرض الطيبة، واستقبلهم أهلها الأنصار وتمكنوا في الأرض، أنزل الله سبحانه وتعالى تشريع الجهاد. ثم بعد ذلك كان ما تعلمون من السرايا ومن غزوة بدر والغزوات الأخرى التي أظهر الله فيها دينه ومكن فيها لعباده المؤمنين. هؤلاء المهاجرون تلزمهم أحكام ولهم فضائل ولهم أجور عظيمة لقاء ما قاموا به وما تحملوه في سبيل الإسلام. المهاجرون هم الطبقة الأولى من أهل الإسلام، ولذلك عندما يذكرون في كتاب الله المهاجرون والأنصار، ويذكر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، المهاجرون هم الطبقة الأولى من هذه الأمة. هؤلاء كان يحرم عليهم أن يرجعوا إلى المدينة. المهاجرون من أحكام هجرتهم عدم جواز رجوعهم إلى مكة، أنهم يبقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يشق على كثير من النفوس ممن لم يكونوا في مكة ثم انتقلوا إلى المدينة. وهذا الأعرابي جاء من البادية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء إليه وهو في المدينة يسأله عن الهجرة. ما معنى سؤاله عن الهجرة؟ أنه أراد أن يكون مهاجرا، أراد هذا الأعرابي أن يكون مهاجرا ليحظى بهذا الشرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر في حاله وأجابه، قال إن شأن الهجرة عظيم. هذا أمر كتبه الله لطائفة من المسلمين لقاء صبرهم واجتهادهم وسبقهم، ليس لغيرهم، لكن هذا لا يعني حرمان المسلم المتطلع للبذل والأجر في سبيل الله، لا يعني حرمانه من الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله وهو أعرابي، والأعراب يسكنون البادية، وكثير منهم عندهم بعض المواشي، سأله ألك إبل؟ قال نعم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بإبله. الهجرة شأنها عظيم، لا تصلح لمثل هذا. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن هذه الإبل، قال تؤدي صدقتها يعني زكاتها؟ قال نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى في إبله وأن يعمل، أن يعمل بأحكام الإسلام، فإنه لن يضيع عليه شيء حتى ولو كان من وراء البحار. وهذا كناية عن البعد، من وراء البحار، عندما الناس عندما يقولون من وراء البحار يقصدون به البعد القصي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه إلى أنه إن عمل بما شرعه الله سبحانه وتعالى وأدى ما عليه فإن الله لن يضيعه وسيكتب له أجره. لماذا لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة؟
نكتة لطيفة. لماذا لم يقل له هل تصلي؟ ما قال له، قال هل تؤدي صدقتها الإبل؟ قال نعم. الذي يؤدي الزكاة يعني لا يحتاج أن يسأل عن الصلاة. من الذي يؤدي الزكاة؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والزكاة قرينتها قرينة الصلاة في الإسلام. فالذي يؤدي الزكاة وهي تالية للصلاة، وهي أقل شأنا من الصلاة. الصلاة أعظم فروض الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالذي يؤدي الصلاة لا بد أنه يؤدي، والذي يؤدي الزكاة لا بد أنه يؤدي الصلاة، من باب التنبيه كما يقول علماء الأصول بالأدنى على الأعلى. يعني الذي يؤدي الأقل لا بد أنه يؤدي من باب أولى يؤدي الأكثر. إذا كان يؤدي الزكاة فلا شك أنه ممن يؤدون الصلاة. لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن بقية الأحكام، لأن الذي يحرص على هذين الأمرين لا شك أنه سيحرص على أداء ما سواهما. الشاهد من هذا أنه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له استحالة أمر الهجرة بعد أن هاجر هو وأصحابه إلى مكة إلى المدينة، وبيّن له أن الأجر لا ينقطع. الإنسان إذا حافظ على أحكام الله سبحانه وتعالى وأدى ما وجب عليه فأجره محفوظ، ولن يضيع عليه شيء في أي مكان، حتى ولو كان في أقصى الأرض من وراء البحار.
حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه رحمهم الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه.
نعم، هذا الحديث المقصود به بيان الأمور التي قد تتعارض مع الهجرة. الهجرة هي الانتقال التي هاجرها النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. الهجرة في أصلها هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وإذا أطلقت الهجرة فإنها تنصرف إلى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة أصحابه من مكة إلى المدينة. قلنا إنه لا يجوز للمهاجر أن يرجع إلى مكة إلا في أحوال. ما هذه الأحوال؟ الحج والعمرة والجهاد، كما خرج المهاجرون مع النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة، لكن بعد ذلك هل استقروا في مكة؟ لا، رجعوا إلى المدينة. طيب، الخروج من المدينة إلى مكان آخر. المدينة هي مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، هي بلد الهجرة. الخروج إلى غيرها، هل حصل هذا أو لم يحصل؟ إذا كان لأمر يسير أو لفترة محدودة فإنه لا يقطع الهجرة. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن البداوة، يعني هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى البادية؟ لأنه إذا كان يخرج إلى البادية ويعود فهذا يعني أنه لا يقطع الهجرة. فتقول كان يخرج إلى هذه التلاع في أطراف المدينة، كان يخرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج ذات مرة. هذا الكلام الذي تقوله أم المؤمنين الآن بعد هذا ليس له علاقة بالهجرة، لكن هي أثبتت أنه كان يخرج إلى هذه التلاع التي هي في أطراف المدينة، تعتبر كأنها خارج المدينة، يخرج إليها ربما لقضاء بعض الحوائج، أو ربما لزيارة بعض أصحابه، أو لقضاء بعض الأشغال ثم يعود. تقول خرج ذات مرة ف فأرسل إليها بعيرا من إبل الصدقة، أرسل إليها لتركبه. وتقول محرمة، يعني هذه من إبل الصدقة، لأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. الصدقة هذه إبل الصدقة وأموال الصدقة، يعني أموال عامة للمسلمين، لا يجوز أن يعتدي عليها أحد. فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجمل لتركبه. هذا الجمل لم يكن ذلولا، كان صعبا، يعني لم يعتد أن يركب عليه أحد، هذا يحتاج إلى تذليل وتدريب. ركوب الجمل الصعب في المرات الأولى يحتاج إلى تذليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحها بأن تترفق في تدريبه، هو صعب هذا الجمل وسيتأبى في الركوب. قال أمرها أن تترفق به، ثم بين لها فضيلة الرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. في كل شيء، في كل الأمور، الرفق هو منهج الإسلام. إن الله كما جاء في الحديث، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، في كل شيء، في العمل، في مقابلة الناس، في تربية الأولاد، مع الأهل، مع الجيران، مع أي أحد، الرفق، الرفق، الرفق. إن الله يحب، يعني هذا أمر محبوب لله، يحب الرفق في الأمر كله، يشمل كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها هذا الجمل لتركبه، وكان من إبل الصدقة، لكن أمرها أن تترفق به، لأن هذا الجمل لم يعتد الركوب. وفي هذا تأكيد أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى أطراف البادية، ويريد أن تخرج معه عائشة، لكنه نصحها بأن تترفق بهذا الجمل الذي لم يعتد الركوب. نعم.
باب في الهجرة هل انقطعت؟ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند رحمهم الله عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، هذا حكم الهجرة. الهجرة في الأساس هي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن هل انتهت الهجرة؟ لا، الهجرة لا تنقطع كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تنقطع التوبة، وهذا يعني أنها باقية إلى آخر الزمان. ومتى تنقطع التوبة؟ يعني متى يقفل باب التوبة؟ حين تطلع الشمس من مغربها، هنالك يقفل باب التوبة، ولا يقبل من أحد شيئا بعد ذلك، لا يقبل منه أن يتوب. طيب، الهجرة إذن ما دام أنها كانت في الأصل من مكة إلى المدينة، ولا هجرة بعد الفتح كما جاء في الحديث كما سيأتي معنا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كيف لا هجرة بعد الفتح؟ يعني من مكة إلى المدينة، يعني لا يخرج أحد بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأزمنة التي بعده من مكة يذهب إلى المدينة ويقول إنه مهاجر، لا، الهجرة انقطعت، كتبت لأصحابها، لكن حكم الهجرة باق حتى نهاية هذا العالم، حتى تنقطع التوبة، يعني حين تطلع الشمس من مغربها. لمن الهجرة إذن بعد ذلك؟ الهجرة لعموم المسلمين في كل أقطار الأرض وفي كل الأزمنة. كل مسلم تعسر عليه أن يقيم دين الله في الأرض التي هو فيها وضاقت عليه الأمور، تشرع له الهجرة، هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أن ينتقل من هذه البلد التي ضايقته ومنعته من إقامة شعائر دينه إلى بلد من بلدان المسلمين يستطيع أن يأمن فيها على نفسه وأن يقيم شعائر دينه، هذه هجرة حتى ولو لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها ليست كالهجرة التي هاجرها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هجرة نعم ولها أجرها، ولكنها ليست كهجرة الصحابة الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فحكم الهجرة إذن بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام باق في غير مكة، باق إذا وجد الإنسان نفسه في بلد من البلدان التي لا تقيم شرع الله وتضيق عليه، لا يستطيع أن يأمن على دينه ولا على نفسه، فالهجرة مشروعة في حقه. ولهذا العلماء قالوا هي الانتقال من بلد الشرك أو من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن الإنسان الذي يصنع ذلك يقصد أن يأمن على نفسه وعلى دينه. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، لا هجرة، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، هذا الحديث الذي مر معنا ذكره، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم فتح مكة، بين النبي عليه الصلاة والسلام انقطاع الهجرة من مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، الذي ينوي يكتب له بنيته الأجر، هذا يدل على فضل النية، هذا يدل على فضل النية، أن الإنسان المسلم ينوي أن يكون مع المهاجرين، يكتب الله سبحانه وتعالى له ذلك بحسن نيته واستقامة أمره. وكما جاء في الحديث: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فالنية الحسنة يكتب بها لصاحبها مثل عمل من نواه، هذه النية الحسنة. الإنسان ينبغي له أن يستصحب دائما النية الحسنة. كيف يستصحب نية الهجرة؟ أن يتمنى أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة وأنه هاجر معهم، يحب هذا ويتشربه قلبه وينطق به لسانه، هذا محبة للهجرة، نية وجهاد في سبيل الله. إذا تيسر له أن يجاهد بيده أو بلسانه أو بقلبه، كل هذا جهاد. فإذا نوى هذه النية الطيبة يكتب له الأجر بهذه النية الحسنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. هذا الجزء الأخير في الحديث: إذا استنفرتم فانفروا. هذا حكم من أحكام الجهاد. الجهاد أيها الإخوة يجب في بداية الأمر على المسلمين جميعا، يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك أصبح واجبا على الكفاية. يعني ما معنى كونه واجبا على الكفاية؟ يعني إذا وجد في الأمة من يقوم بواجب الجهاد فلا يلزم هذا الأمر بقية الأمة، ما دام أنه يوجد في الأمة من يقوم به، كما هو الحال الآن في الحياة المعاصرة، وجود جيوش تعدها الدول وتدربها وتزودها بما يحتاج إليه القتال والحرب. فإذا وجد هذا، إذا وجد من يقوم بشأن الجهاد، فإنه لا يجب على باقي الأمة. لكن في بعض الأحوال إذا استنفرتم، يعني في بعض الأحوال لو كان إمام المسلمين مثلا رأى أن الجيش فيه ضعف أو قلة في العدد أو أن بعض المواقع ليس فيها أحد، فطلب النفير، طلب النفير، طلب من القادرين أن يخرجوا للجهاد، فإنه يجب عليهم حينئذ، يجب على كل قادر أن يخرج. من هو الذي لا يجب عليه الخروج؟ العاجز. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. أما البقية إذا استنفرهم الإمام، يعني طلب خروجهم للجهاد، فإنه يجب عليهم، يجب عليهم الخروج. وإذا استنفرتم، يعني طلب منكم الإمام النفير للجهاد، فانفروا، هذا دليل على وجوب الخروج إذا استنفر الإمام الرعية للخروج. هذا يجب على كل قادر حينئذ. لكن إذا لم يستنفر الإمام، فالأصل أنه إذا وجدت طائفة من الأمة فيه جيش، فيه أناس تطوعوا للجهاد، وهؤلاء يغنون ويكفون، فإنه لا يجب على بقية الأمة. نعم.
حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد، أخبرنا عامر رحمهم الله قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم، حتى جلس عنده فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة هو من اصطفاء واختيار الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، اختاره مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. جاء هذا الرجل إليه وعنده جمع من أصحابه، عند عبد الله بن عمرو جمع من أصحابه يجلسون إليه، فقال هذا الرجل يريد أن يستفيد فائدة تنفعه في دينه ودنياه، وهو مستعجل يريد أن يأخذ هذه الفائدة ويمشي. فعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما بماذا يفيده؟ هل يذكر كل ما سمعه عن رسول الله؟ هذا كثير، والرجل هذا مستعجل، فذكر له، تخير له هذا الحديث، تخير له هذا الحديث الذي فيه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. لو تأملنا فيه كلمات معدودة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. سبحان الله، كلمة، هذه الكلمات المعدودة فيها معاني كثيرة من الحكمة والأحكام الشرعية التي تجعل الإنسان لو تأمل فيها وتحقق بها على أجر المسلمين المخلصين وعلى أجر المجاهدين العاملين. المسلم يعني على الحقيقة، المسلم على الحقيقة، وليس هو الذي يعمل الأعمال الكثيرة ويبذل ويتصدق ويصلي ويصوم، هذه أعمال كلها محبوبة مرغوبة لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان قد يفرط في معاملاته، قد يفرط في تعاملاته فلا يأبه بها ولا يكترث للتعاطي مع الناس، مع الجيران، مع الأقارب، مع من يفد إليه. هذا أمر خطير. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام امرأة وذكر من كثرة صيامها وصلاتها وعملها، تقوم الليل وتتصدق لكن فيها أمر يستصغره الناس لا تراعيه. قال: لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. كل هذا العمل الكبير ومع ذلك لا تحترز من هذا العمل السيء. قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا خير فيها، هي في النار. لا خير فيها، هي في النار. كل هذا العمل لم ينفعها. وهذا يدلنا على أهمية الاعتناء بالمعاملة، بالمجاورة، بحقوق الناس، بحسن الخلق في التعامل. هذه أمور لا يكترث لها كثير من الناس، ولكنها هذه لا يحرص عليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هؤلاء الذين يسلقون عباد الله بألسنة حداد في كلامهم وفي مجالسهم، والآن في وسائل التواصل هذه يكبرون الصغير ويصغرون الكبير، ويضيفون من المخازي إلى بعض الناس ما هم منه براء. هذا عمل وإن كان باللسان أو بالكتابة يحسبونه هينا. الله سبحانه وتعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومعاذ عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، معاذ النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بوصايا عديدة، قال إني أحبك. النبي عليه الصلاة والسلام يتحبب إلى معاذ ويقول له إني أحبك وحسبك بهذا شرفا وفضلا ونعمة. أن يعلن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول رب العالمين وسيد الخلق أن يعلن لأحد من أصحابه أنه يحبه، إني أحبك. فذكر له جملة من أمور الخير وأبواب الفضل، لكنه عليه الصلاة والسلام في النهاية قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أدلك على الشيء الذي تحصن به عملك هذا كله الكثير، شيء واحد. قال قلت بلى يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه هكذا وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا. معاذ استغرب، الناس عادة ما ينظرون إلى الأعمال الكبيرة، الصدقات، الصلاة، صلاة الفرائض، صلاة النوافل، التهجد، الإحسان إلى الفقراء، الأمور الكبيرة، ويغفلون عن مثله. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، نتكلم في مجالسنا، نتمازح، أحيانا نتساهل في الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ. هذا ليس دعاء عليه ولكن من باب التنبيه. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ شيء عظيم لا يتنبه له الناس أو كثير من الناس، قضية الغيبة والنميمة والاستطالة في أعراض المسلمين وقبول التهم ممن يلقيها. الله سبحانه وتعالى عندما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اتهمت بالزنا، سارع بعض الناس إلى قبول هذه التهمة وترويجها في المجتمع. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، تظن بأخيك المسلم وبخاصة من كانت له عندك منزلة، من كنت تعرفه بالصلاح والتقوى، يأتيك إنسان فاسق أو غيره ويلقي إليك بتهمة يقول هذا لا تصدقونه، هذا كاذب، هذا مفتري، هذا يفعل كذا، ويصدقه بعض الناس بدون دليل، تقع الفتنة، تقع المصيبة. ولهذا لا يجوز لإنسان أن يسمع هذه حتى ممن قالها ويسارع إلى نشرها. قالت السوء: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يجب أن يتحرز الإنسان. فالمسلم على الحقيقة الذي يكتب له الأجر ويفوز عند الله من هو؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. لسانه، هذا اللسان الذي يفري به في أعراض المسلمين أعظم مما يفري السلاح في الأجساد، ويده. بعض الناس عنده قدرة، عنده قوة أعطاه الله إياها، يضرب هذا ويطعن هذا ويركل هذا، متجبر، لا يشكر نعمة الله التي أنعم بها عليه بأن أعطاه هذه القوة، وكان والله قادر على أن يسلبها منه، أن يصيبه بمرض، يصيبه بحادث فتسلب منه هذه القوة، لكنه لا يتذكر. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يكف يده عن أعراض المسلمين وعن أموالهم وعن دمائهم، ليس عن أجسادهم فقط بل حتى عن أموالهم. من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا على الحقيقة كل عمله يكتب له إن شاء الله عند الله، ما دام أنه متحرز لا يضيع أجره بهذه الأعمال السيئة. والمهاجر، الإنسان الذي يتطلع إلى الهجرة ويتمنى أنه كان من المهاجرين، الأمر قريب عندك والأجر بين يديك. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يأتي كل الأمور التي نهى الله عنها عباده فيجتنبها، إذا ترك ما نهي عنه فله أجر المهاجر، له أجر المهاجر. المهاجر على الحقيقة هو هذا، لكن الذي لا يتورع عن الوقوع فيما نهى الله عنه، والذي لا يتورع عن الوقوع في أعراض المسلمين، ولا يكف يده ولسانه عن أموالهم وعن أجسادهم وعن أعراضهم، هذا على خطر عظيم. حتى ولو عمل من الأعمال الصالحة ما عمل، هذا يخشى عليه ألا يكون له شيء من عمله الصالح، وألا يكتب عليه إلا السيئات التي عملها. فمن كان يتطلع إلى الهجرة وإلى أن يكون مسلما حقيقيا فليلتزم بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ندرك حكمة هذا الصحابي، هذا الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان من عباد الصحابة ومن أكثرهم اجتهادا في طاعة الله وحرصا عليها، كانت له منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذهب يأتيه قال الرسول كذا وقال كذا وقال كذا، جاءه بشيء يناسب حاله، هذا يريد أن يحصل على فائدة مستعجلة، فأعطاه هذه الفائدة التي تجعله إن وفقه الله سبحانه وتعالى على الأجر والخير والهدى. ناسب ذكر هذا الحديث في كتاب الجهاد لأن الهجرة هي مبدأ الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أن من هجر ما نهى الله عنه له أجر المجاهد، فذكر هذا الحديث في كتاب الهجرة.
باب في سكن الشام. حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ينبئ عن أمر من الأمور المغيبة من علامات الساعة في آخر الزمان، ستكون هجرة بعد هجرة. الهجرة الأولى ما هي؟ هي الهجرة من مكة إلى المدينة، سيكون في آخر الزمان بعدها هجرة، لكن إلى أين، إلى أين ستكون هذه الهجرة؟ إلى مكة؟ لا، مكة انقطعت الهجرة منها. ستكون هذه إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هاجر إلى أين؟ إلى الشام. إبراهيم عليه السلام هاجر إلى الشام، والشام أيها الإخوة هي أرض المحشر وأرض المنشر، يعني يحشر إليها الناس ويبعثون منها. والشام هي خيرة الله من أرضه، والشام فيها يكون يذهب المهدي، وفيها يقتل المسيح الدجال، وفيها ينزل عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام كما جاء في الحديث ينزل من السماء، عيسى حي في السماء، ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهي هذه الأرض المباركة، الأرض التي بارك الله فيها للعالمين كما جاء في قوله تبارك وتعالى، هي هذه أرض الشام. أرض الشام ما هي؟ أرض الشام هي سوريا؟ لا، كل ما كان يطلق عليه في الزمن القديم الشام، وهي سوريا الآن ولبنان والأردن وفلسطين، هذه كلها تسمى بلاد الشام، وهي أرض المحشر. أرض المحشر متى تكون هذه الهجرة إلى هذه الأرض؟ في آخر الزمان، في آخر الزمان يكثر الخبث ويظهر شرار الخلق في الأرض، يتمايزون عن الصالحين. الصالحون يذهبون إلى أين؟ إلى مهاجر إبراهيم، يهاجرون إلى الشام، ويبقى شرار الخلق، أراذل الناس، هؤلاء يبقون في هذه الأماكن في أجزاء الأرض الأخرى كما جاء في الحديث يتهارجون فيها كما تتهارج الحمر. حمير الآن أكرمكم الله، إذا رأيتوها فريق قطيع من الحمير ماذا تصنع؟ هذا يرفس هذا، وهذا يعض هذا، وهذا يقفز، هكذا هؤلاء. هؤلاء كيف يحشر هؤلاء؟ هؤلاء يحشرون مع القردة والخنازير. ما الذي يحشرهم يسوقهم إلى أرض المحشر؟ النار. النار هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، من آخر العلامات. تخرج هذه النار كما جاء في الحديث من قعر عدن، عدن هذه المعروفة في اليمن، تخرج وتنتشر، تنتشر هذه، تسوق الخلق إلى محشرهم، وسيلة تسوقهم. قال تبيت معهم حيث يبيتون، وتسير معهم حيث يسيرون. يمشون فإذا تعبوا ناموا في الليل تنتظروا، فإذا أصبحوا تحركت، تسوقهم إلى محشرهم. هذه النار لا تسوق الصالحين الطيبين، الصالحون الطيبون هاجروا إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، وهذه النار تنتشر فتسوق هؤلاء الفسقة، هؤلاء المجرمون الذين مردوا على أحكام الله، وتحشرهم مع القردة والخنازير. هذا في آخر الزمان، وهذا من الأمور المغيبة التي أخبرنا بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. هنا أمران أو ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن هذه الهجرة تكون إلى أرض المحشر التي هي أرض الشام، وهي مهاجر إبراهيم عليه السلام، هذه في آخر الزمان. الأمر الثاني هو أنه لا يبقى في أجزاء الأرض في غير الشام إلا فسدة الخلق. والأمر الثالث هو النار التي تخرج تسوق الناس إلى محشرهم. هذه أمور كلها نوقن بها لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وهذه النار من علامات الساعة، من علامات الساعة. وقد يقول قائل: طيب كيف تمر هذه على البحار؟ البحار هذه في آخر الزمان عند قيام الساعة تسجر، وإذا البحار سجرت أصبحت نارا تشتعل البحار، حتى البحار تصبح نارا، فتصبح هذه النار كلها تسوق الخلق إلى محشرهم، تسوق الخلق إلى محشرهم. طبعا الخلق كلهم ليسوا هؤلاء، الخلق فيهم كثير في بطن الأرض، هؤلاء يبعثون عند النفخة الثانية، لكن هؤلاء الذين بقوا على الحياة هؤلاء يساقون إلى المحشر، ثم بعد ذلك يموتون، ثم بعد ذلك تأتي النفخة، نفخة الصور بالبعث، فيخرجون من الأرض جميعا. لكن هؤلاء الذين يبقون في آخر الزمان يصطفي الله منهم الصالحين، فيخرجون يهاجرون إلى أرض الشام، مهاجر إبراهيم عليه السلام، والبقية تسوقهم النار إلى أرض المحشر. هذا كله يبين لنا فضل أرض الشام، ويوجب علينا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصها مما هي فيه. الآن أرض الشام تعاني معاناة كبيرة، سوريا لا يخفى عليكم ما يجري عليها وعلى أهلها، ولا نملك لهم إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم ويكشف غمهم ويردهم إلى أوطانهم. وفلسطين، وتعلمون ما حل بها وبأهلها، وهؤلاء الكفرة المجرمون، هؤلاء قتلة الأنبياء، هؤلاء الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواطن عديدة يعيثون فيها فسادا، يقتلون أهلها ويحاصرونهم ويسلبونهم أموالهم ويسفكون دماءهم، بل ويعتدون على هذا المسجد المبارك، المسجد الأقصى، الآن يعتدون عليه من تحت الأرض، يحفرون تحته ليسقطوه بدعوى أنه يوجد تحت هذا المسجد هيكل سليمان، ويعتدون عليه في الظاهر بمنع المسلمين من في أوقات كثيرة من الدخول إليه، ويمنعون الشباب في كثير من الأحيان، لا يتركون الفرصة للدخول إلى المسجد إلا من كان في سن معينة، وأيضا يهتكون حرمته بأن يدنسوه، بأن تقوم فئام من اليهود باقتحام المسجد، بل وأعظم من ذلك أن يأتي المجان، يعني الفسقة الفجرة، إلى ساحات المسجد تحت حراسة هؤلاء الجنود، جنود الصهاينة. ونشرت وسائل الإعلام في الفترة الماضية القريبة امرأة متجردة من ثيابها بالكلية، ليس عليها أدنى شيء، متجردة تمشي بالقرب من أبواب المسجد تحت حراسة الجنود، والمسلمون المغلوب على أمرهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. هذا كله يجري الآن على أرض الشام، ولكن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى سينصر أهلها وسيزيل هذا الدنس منها وسيطهرها، فتبقى نظيفة عفيفة كريمة، ويبقى فيها أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة، ويكونون إن شاء الله من جند المهدي ومن جند عيسى عليه السلام، وهناك يقتل المسيح الدجال.
حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، أخبرنا بقية، حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان، عن ابن أبي قتيلة رحمهم الله، عن ابن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. قال ابن حوالة رضي الله عنه: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذا فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام فإن الله توكل لي بالشام وأهله.
نعم، هذا في آخر الزمان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن المسلمين يصبحون جنودا مجندة، يعني يجتمعون في ثلاثة أماكن، جند بالعراق، والمقصود به كما يقول العلماء عراق العرب، لأن العراق في العرف القديم ينقسم إلى قسمين، عراق العرب وعراق العجم. عراق العرب هو ما يعرف الآن بالكوفة والبصرة، وعراق العجم ما وراءه إلى خراسان وتلك المناطق. فهذا سيكون مكانا لاجتماع المهاجرين المجاهدين المسلمين، والمكان الثاني سيكون باليمن، والمكان الثالث سيكون في الشام. سيؤول الأمر في نهاية الزمان إلى أن المسلمين الصالحين سيجتمعون في هذه الأماكن الثلاثة. فهذا الرجل ابن حوالة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان في المجلس: خير لي يا رسول الله إن أنا أدركت ذلك الزمان. يعني هذه ثلاثة أماكن ليست كلها على مستوى واحد من الفضل، اختر لي، يعني إذا قدر لي أن أكون في ذلك الزمان. وهذا أمر مستبعد لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر في آخر الزمان. قال: خير لي إن أنا أدركت هذا الزمان. هذا ينتفع به غيره ممن يسمعه، ممن يأتي في الأعصر اللاحقة. قال: عليك بالشام، الشام أفضل هذه، لأنها خيرة الله من أرضه. الشام خيرة الله من أرضه، ولا يغرنكم ما يجري عليها الآن، ستعود بإذن الله، ستدور الأمور حتى تكون هي خير بقاع الأرض. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وفي الآية الأخرى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فسيورث هذه الأرض للمسلمين المستقيمين على أمر الله بإذن الله، ويطرد منها كل هذا الخبث بإذن الله. هذا تأكيد لفضل الشام ومكانتها، وقد جمع عدد من العلماء أحاديث كثيرة في فضل الشام، وهي موجودة معروفة في فضل الشام والسكنة بها. والشام عبر التاريخ كانت ميدانا للمحاورة والمداورة ومجاهدة الأعداء، مجاهدة الصليبيين، مجاهدة التتار، كانت فيها منازلات عديدة انتهت في كثير من الأحيان بنصر الله لعباده المؤمنين.
باب في دوام الجهاد. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن مطرف رحمهم الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.
نعم، هذا دليل على أن هذا الحكم باق، حكم الجهاد، كما جاء في الحديث: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قد يمنع في بعض الأوقات أو تحول دونه، لكن هذا الحكم لازم باق، كالصلاة والصيام والحج وغيره من أحكام الإسلام. الجهاد ماض إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. والذين يقاتلون من؟ المجاهدون، المجاهدون، ويكتب لهم أجر جهادهم، هؤلاء الذين يقاتلون الدجال حتى يقتل هذا الخارج، هذا الفاجر، حتى يقتل هذا وينتهي شره. يقاتلون مع عيسى عليه السلام ويقاتلون مع المهدي عند خروجه. هؤلاء الأمة لا يزالون ظاهرين، النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا، لا يزالون ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، سيظلون ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي. وهذا لا يعني أن الأمة كلها كذلك، لكن هذه الطائفة المنصورة ستظل باقية إلى يوم القيامة بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، تقيم شعائر الله في الأرض وتتعبد له بما شرع وتحافظ على دينه وتصبر على ذلك وتجاهد في سبيله حتى يقتل الدجال. هؤلاء ظاهرون، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يخلو الزمن كما يقول العلماء عن قائم لله بحجته. الزمن لا يمكن بحال من الأحوال، مهما كثر الخبث، مهما تسلط الأعداء، ستظل كلمة الحق وكلمة الله هي العليا، ظاهرة لمن أرادها، معلومة. فلذلك نستبشر بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، ولا ينبغي أن ييأس الإنسان المسلم وهو يرى ما يرى ويسمع ما يسمع من هذا التكالب من الأعداء ومن هذا الظلم ومن هذه الأمور العظيمة والفواقر الكبيرة التي تحل بالمسلمين. الإنسان المسلم مطمئن إلى وعد الله وأن العاقبة للمتقين وأن الله سينصر عباده وأن هذا النصر مكتوب لطائفة من الأمة مستمسكة بدينها ستظل على ذلك. الدين ظاهر على أيديهم وأحكام الله قائمة ومنها الجهاد في سبيل الله إلى آخر الزمان حتى إلى حين يقتل الدجال.
باب في ثواب الجهاد. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أخبرنا سليمان بن كثير، أخبرنا الزهري عن عطاء بن يزيد رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره.
نعم، هذا سؤال عظيم أيها الإخوة. الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتحينون الفرص لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمور النافعة، وكان بعض كثير منهم يوفق بتوفيق الله أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمور الهامة. ولو تتبعنا ما كان يسأل به النبي عليه الصلاة والسلام فإن لا نجد فيه الأمور الصغيرة والأمور التافهة، أن الإنسان يسأله ثوبا أو يسأله شيئا، هذه يسيرة جدا لا تكاد تذكر. لكن السؤال عن الأحكام والسؤال عن الأجور كان أصحابه يتخيرون ما يقولون ويسألون عن الأمور العظيمة. ولذلك النبي عليه السلام عندما سأله رجل قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه يسير على من يسره الله عليه. سألت الصحابي كان يتخير ما يقول، وكما يقولون في المثل العامي المنطق سعادة. هذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين، لا بد أن الإنسان يتكلم بما يليق بهذا المجلس. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس من مجالسه أي المؤمنين أكملوا إيمانا. لماذا سألوا هذا السؤال؟ لأنهم يريدون أن يحصلوا على هذا الأجر، أن يرتقوا إلى هذه المرتبة. الذي سأل لماذا؟ يريد أن يكون من أكمل المؤمنين إيمانا، وغيره ينتفع ممن يسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن أكملهم رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. كثير من الآيات التي ذكرت في الجهاد ذكر فيها الجهاد بالنفس والمال، وبعضها قدم فيه الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وهذا فيه لطيفة. لماذا قدم الجهاد في كثير من الآيات على بالمال على الجهاد بالنفس؟ لأن المال عند كثير من الناس أو عند أكثر الناس له شأن عظيم في مرتبة النفس، ولذلك الإنسان إذا اعتدي على ماله يقاتل حتى لو يقتل دون ماله، فالمال عزيز على الإنسان. فالذي يسعى للجهاد في سبيل الله بنفسه وماله، أغلى شيء عند الإنسان نفسه، وأكثر شيء يحافظ عليه ويحرص عليه ماله. فإذا خرج مجاهدا بنفسه وماله ما ترك شيئا مما يحرص عليه إلا وبذله في سبيل الله، بذله في سبيل الله، هذا أكمل المؤمنين إيمانا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أمر الحج وأمر العبادة والذكر، وقال سئل النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه أفضل الأعمال، فسئل قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله هذه أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا هذا في أيام العشر في رمضان في ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. نعم، فالجهاد أيها الإخوة بالنفس والمال أعظم وأرقى وأكمل أنواع الجهاد، وهذا هو الباب الأعظم للأجر، ليس وراءه شيء. فإذا قتل صاحبه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا لا يدانيه أحد في الأجر. الجهاد بالنفس والمال أعظم الأشياء. قال أكمل المؤمنين إيمانا رجل خرج يعني يجاهد بنفسه وماله. ثم ذكر بعده قال ورجل يعتزل الناس عندما يفسد الزمان، يكثر الخروج على دين الله، يعتزل يعبد الله في شعب من الشعاب مقيم على طاعة الله وعبادته يكف شره عن الناس، هذا يأتي بعد من جاهد بنفسه وماله وهو من أكمل المؤمنين إيمانا. وهذا له صلة، هذه الجزء هذا له صلة بالحديث المتقدم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا يكف شره عن الناس ويوجه همه كله لعبادة الله وطاعته وكسب مرضاته. لا شك أن هذا على خير عظيم، وهذا من أكمل المؤمنين إيمانا، يأتي في المرتبة التي تلي مرتبة المجاهد بنفسه وماله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.